وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يخاطب سبحانه عباده المؤمنين عامرا لهم بالإنفاق مما رزقهم سبحانه وتعالى من قبل مجيء يوم القيامة. المعنى: اغتنموا الحياة فأنفقوا وأحسنوا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والآيات في هذا المعنى كثيرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فالمؤمن مأمور بالإنفاق والإحسان والجود والكرم، كما قال جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح به الناس إلا وينزل فيه ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، والثاني يقول: اللهم أعط مسيا تلفا. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص ماله من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. خرجه الشيخان من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه. والآيات والأحاديث حتى لا نفق كثيرة. فالجدير بكل مؤمن وكل مؤمنة البدار بهذا الخير والاستمرار عليه، وهو الإنفاق في سبيل الله في الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم واليتيم، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، كما تقدم في قوله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب. وقال جل وعلا في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمال محبوب للنفوس، وتحبون المال حبا جما. فجدير بالمؤمن أن ينفق مما يحب، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب سبحانه وتعالى، ويتحرى أذى الحاجة من أقاربه وغيرهم، من جيرانه وغيرهم، يريد ما عند الله فيواسيهم ويحسن إليهم من الزكاة وغيرها. الزكاة واجبة ولا بد منها، ولكن مع ذلك ينفق بغير الزكاة، يجود ويحسن من مال غير الزكاة، يرجو ما عند الله جل وعلا. ثم يقول سبحانه: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني قبل مجيء يوم القيامة اغتنم ما دمت في الحياة، فمن مات فقد قامت قيامته، قدم قبل أن تموت. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي هذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، كما في الآية الأخرى: وقل لعبادي الذين يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يوم القيامة يوم جزاء، يوم حساب، وليس فيه بيع ولا شراء ولا صدقة، يوم جزاء. في الدنيا يبيع إنسان، يشتري، يستأجر ويؤجر، يساقي، يزارع إلى غير ذلك، لكن يوم القيامة ما فيه إلا جزاء على ما قدمت في هذه الدار من أعمال. فاعمل قبل أن يحل الأجل، أنفق، حافظ على الصلوات، وأكثر من الصلاة النافلة، أكثر من صيام النافلة، حج النافلة، أكثر من الذكر والاستغفار والتسبيح إلى غير ذلك. هذا وقت الزمن، هذا وقت الزرع، وقت الغنيمة، وقت البذر. أعمل ما دمت في هذه الحياة، ازرع تحصد يوم القيامة. ويقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول سبحانه: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويوم القيامة لا تنفع خلة فلان ولا شفاعة فلان، لا بيع فيه ولا خلة، لا بيع ولا شراء يوم القيامة ولا خلة. محبة لفلان أو خلتك مع فلان ما تنفع إلا إذا كانت لله، إذا كان محبة في الله تنفع. المحبة في الله تنفع، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وسلطان، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله حاله بعض عيناه. فالحب في الله ينفع. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله على طريقه ملكا، يعني في صورة إنسان، فسأله قال: أين تذهب؟ قال: إلى أخي فلان في قرية فلانية. هل لك؟ قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه بالله. قال له ذاك: إني رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببته. الفضل العظيم التحاب بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ويقول جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم يرى العدو إلا متقين. فالأخلة تنقطع بهم خلتهم يوم القيامة ومحبتهم، إلا المحبة في الله، إلا محبة المتقين تبقى. فقوله: ولا خلة، يعني خلة لغير الله، وهكذا قول من قبل يوم لا بيع فيه ولا خلال، يعني مخالة لغير الله. أما المخالة والمحبة لله تبقى تنفع، فما يوم القيامة. لكن خلة في غير محبة الله، في غير ذات الله لا تنفع، كما قال تعالى: من قبل يوم لا بيع فيه ولا خلة، يعني خلة في غير ذات الله، في غير محبة الله تنقطع تذهب. ولا شفاعة كذلك، ما في شفاعة تنفع يوم القيامة إلا ما كان في الله. أما الشفاعات الدنيوية للأنساب والصداقات بغير الله لا تنفع. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إنما تنفع الشفاعة لمن وحد الله وأخلص لله عبادته، هذا تنفعه شفاعة الشفعاء. أما من مات على الكفر فلا شفاعة فيه ولا تنفعه الشفاعة، الشفاعة الدنيوية للصداقات والقرابات والحظوظ الدنيوية ما تنفع، إنما تنفع الشفاعة لمن وحد الله، هذا تنفعه الشفاعة. ولحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اتخذت دعوتي شفاعة، احتبأت دعوتي شفاعة ليومتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. ويقول جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويقول سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويقول جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة تذهب يوم القيامة إلا الشفاعة في أهل التوحيد والإيمان، هذه تبقى. فالذي يشفع، والمؤمنون يشفعون، ولكن بالشرط بإحراز إذن الله ورضاه سبحانه وتعالى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكان من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة لا تحصل إلا بشرطين: أحدهما إذن الله للشافع، والثاني رضا عن المشروع فيه. هو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، ما يرضى الكفر، ما يرضى إلا التوحيد والإيمان، فالكفر لا شفاعة لهم. ولهذا قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون، يعني ما لهم شفاعة، ما لهم حظ في الشفاعة. قال تعالى: ولا يرضى لعبادكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم وإن تشكروا يرضه لكم. هو سبحانه لا يرضى الكفر، والكافرون هم الظالمون، هم الضالون، هم المعرضون، فلا حظ لهم الشفاعة، يعني الخاصة. أما الشفاعة العظمى فإنه يشفع عليه الصلاة والسلام في الناس جميعا حتى يقضى بينهم، هذه يقال لها الشفاعة العظمى، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الناس حتى يقضى بينهم، كما في هذه الشفاعة يفزع الناس يوم القيامة شدة الهول، ويفزع المؤمنون إلى آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا يا ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يعني من الكرب والشدة. فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني فعلت كذا، يعني أكله من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح عليه الصلاة والسلام فيقول مثل ما قال آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد دعوت على قومي دعوة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، يذهبون إلى إبراهيم. فيأتون ويقول: يا خليل الرحمن، أنت خليل الرحمن، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغ؟ يقول مثل ما قال نوح وآدم: إن ربي قد غضب لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب له مثله، وإني قد كذبت ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري. هذه كذبات كلها بذات الله. هكذا دعوة نوح على قومه اجتهد فيها، قال: ربي لا ترى على أرضنا كثيرا ديار، لما أوحى الله إليه أنهم لن يزالوا في كفرهم ولن يلدوا إلا فاجرا كفرا، أوحى الله إنه لن يؤمن قومه إلا من قد آمن، فلهذا دعا عليه مجتهد. لكن شدة ورع الأنبياء وتعظيمهم لله اعتذروا. وهكذا كذبات إبراهيم حين قال: بل فعله كبيرهم في الأصنام، حين قال ليستقيم حتى يرجع إلى هدم الأصنام، حين قال لجبار لما أخذ زوجته: إنها أختي، والمراد أختي في الله، لكنه ورع العظيم، فقال: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى ويقول مثل ما قال آدم ونوح إبراهيم، يعتذر ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، حين فيما ذكر الله فيه استغاث من جهته عليه عدوه وكذا موسى بقوا عليه اذهبوا إلى غيره اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى مريم فيقول مثلهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قاله مثله ولن يغضب بعده مثله ولا يذكر شيئا يعتذر به لكن يقول اذهبوا إلى محمد اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال عليه الصلاة والسلام فيأتوني يأتي الناس إلي يطلبون الشفاعة أن يغضى بينهم فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها اللهم صل على وسلم ثم يتقدم إلى ربه فيسجد بين يد ربه ويحمده بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه فيقال له يقول له ربه يا محمد ارفع رأسه وقل تسمع وستعطى واشفع بشفع فيشفع فيها الموقف عليه الصلاة والسلام يشفع فيهم حتى يقضى بينهم مسلمه مكافره في موقف جميعا حتى يقضى بينهم هذه الشفاعة العظمى التي قال فيها سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذه الشفاعة غير داخلة في قوله ولا شفاعة هذه الشفاعة ثابتة وهكذا الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم في العصاة وفي أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة كلها ثابتة والمراد كل ليس من قرية ولا بيع ولا خلة ولا شفاعة يعني شفاعة غير شرعية شفاعة الدنيا لا تنفع ما تأتي يوم القيامة التي بغير إذن أو بغير رضا ما لها وجود فالخلة التي في غير محبة الله لا تنفع والشفاعة التي ليست على الوجه الشرعي لا تنفع إنما تنفع الشفاعة لأهل التوحيد والإيمان أو الشفاعة العظمى من نبينا خاصة في أهل الموقف أما غير الموقف فإن الشفاعة لا تنفع فيهم ولا يحصل لها إلا بالشرطين إذن الله للشافع ورضاه المشروع ولا يشفع الشافعون إلا في من رضي الله بقوله وعمله وهو لا يرضى إلا التوحيد لا يرضى الشرك كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم هو لا يرضى إلا التوحيد والإيمان فيشفع الشفعاء في أهل المعاصي ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع الله شفاعات عديدة في كثير من العصاة الذين دخلوا النار بمعاصيهم ويحد الله له حدا يخرجهم من النار كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشفاعة في أهل المعاصي أما أهل الشرك ما فيهم شفاعة قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين قال تعالى بال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فالكفار لا شفاعة فيهم بل لهم النار أبدا الآباد كما قال جل وعلا كذلك يوريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ويقول جل وعلا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم إن شاء الله وإنما الشفاعة في من دخل النار من العصاة وفي من يستحق دخولها من العصاة أما الكافر فلا شفاعة فيه بل ليس له إلا نار أبدا الآباد نعوذ بالله وهذه شفاعة أثبتها السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة خوارج ينفونها ويقولون العاصي مخلد في النار هكذا تقول الخوارج والمعتزلة العصاة عندهم مخلدون في النار وهذا من أبطل الباطل وأهل السنة والجماعة يقولون العاصي تحت المشيئة لكن موحد مسلم لكن مات على الزنا مات من الزنا مات يشرب الخمر مات عاقل لوالديه مات يأكل الربا وما أشبه من المعاصي هذا تحت مشيئة الله إذا كان لم يستحل المعصية ولكن فعلها طاعة للهوى والشيطان فلا تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له لأعماله الصالحة إذا لم يتب لأعماله الصالحة أو لشفاعة الشفعاء أو فضلا منه سبحانه وإن شاء أدخله النار وعذبه على قدر المعاصي التي مات عليها يعذب في النار مدة يعلمها الله على قدر المعاصي التي مات عليها معاصي مات عليها من شر المسكرات من الزنا، العقوق، الربا، الغيبة، النميمة، القتل بغير حق، إلى غير هذا من المعاصي التي لم يستحلها بل فعلها طاعة للهوى والشيطان، وهو يعلم أنها محرمة، هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه على قدر المعاصي التي مات عليه. هذا قول أهل السنة والجماعة كما دل عليه القرآن الكريم وتواترت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجدير بكل من تخمه نفسه ويخشى عليها الهلاك أن يحذر المعاصي ويحذر الشرك أول الذي هو أكبر الذنوب. يجب الحذر من الشرك ويجب الحذر من المعاصي. الشرك يمنع الشفاعة، والشرك لست لصاحبه إلا النار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولقد وحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. المشرك والكافر ليس في الشفاعة، إنما الشفاعة في العاصي الذي مات على بعض المعاصي لم يتب، أما من تاب يمحى الله ذنبه، من تاب توبة صادقة نصوحا يمحى الله ذنبه. لكن من مات ولم يتب، مات وقد تعاطى الزنا ولم يتب، مات وقد شرب الخمر ولم يتب، وهكذا مات وهو عاق لولديه ولم يتب، مات وهو يأكل الربا ولم يستحله، هذه المعاصي إذا مات عليها تحت مشيئة الله، كما قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من كتاب الله في سورة النساء. ولا شك أن هذا يوجب الحذر، فإن كونك على خطر من دخول النار وغضب الله عليك يوجب عليك الحذر أن تبقى على معصية، يوجب البدار بالتوبة قبل أن يهجم الأجل. من كان يتعاطى شيء من المعاصي فليحذر، كان عاقا لوالديه فليبالي بالتوبة، كان يتعاطى مسكر يحذر قبل أن يهجم عليه الأجل، يتعاطى الربا يحذر، قتل نفسه بغير حق يحذر، قدم نفسه للقصاص أو الصلح معهم الأندية لا يقوم إما سيطح. هكذا بقية المعاصي يحذر من بقى عليها، يحاسب نفسه ويتوب قبل أن يلقى ربه. وفي الحديث الصحيح في الحديث المتواتر أنه صلى الله عليه وسلم يشفع عدة شفاعات في أناس دخلوا النار، جاء في الحديث: يحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له لا حدا فيخرجهم من النار. وهكذا غيره من الرسل والأنبياء لهم شفاعات، والمؤمنون لهم شفاعات، ويبقى في النار بقية لم تشملهم الشفاعة، يبقى في النار بقية لم تشملهم الشفاعة، فيخرجهم الله بعد ذلك بعدما عذبوا، يخرجون من النار ويلقون في نار الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حامل السيل. فإذا استكمل خلقهم ادخلوا الجنة بعدما جرى عليهم من العذاب. فجدر بالعاقل، جدر بمن تهمه نفسه يحذر أن يصيبه هذا البلاء، ليحذر. ومن له طاقة بالنار ولو لحظة، كيف من يقيم فيها المدة الطويلة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب ذنوبه وأعماله السيئة. الواجب الحذر، والواجب لزوم التوبة والعمل الصالح لعلك تنجو من قبل يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الكافرون هم الظالمون، الظلم الأكبر. المعاصي ظلم، ولكن ظلم الكفر أعظم الظلم وأكبر، ولهذا قال جل وعلا: والكافرون هم الظالمون، يعني الظلم الأكبر، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها، ومن أظلم من افترى على الله كذبا. فالظلم الأكبر هو ظلم الكفر، ظلم المعاصي ظلم أصغر، ظلم الغيبة والنميمة ظلم أصغر، والظلم الأكبر هو الكفر نعوذ بالله. والظلم ثلاثة أقسام: ظلم الكفر، وظلم المعاصي، وظلم الناس بالضرب أو القتل أو غير ذلك. فأشدها الظلم الأكبر هو الشرك، ثم يليه ظلم الناس هو شر عظيم، ظلم الناس والتعدي عليهم. الثالث ظلم العبد نفسه بالمعاصي، وكلها خطيرة لكن أخطرها وأشدها وأعظمها الظلم الأكبر هو الشرك، ثم يلي ذلك ظلم الناس فالواجب الحذر، ثم الثالث ظلم نفسك بالمعاصي فالواجب الحذر من أنواع الظلم كله. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابي: رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، يعني لقمان، إنه الشرك. فلم يلبسوا بظلم يعني بشرك، فإذا سلموا من الشرك حصل لهم من الأمن والهداية بقدر ما عندهم من التوحيد والإيمان، ويسلموا من الظلم الأكبر. إذا سلموا من الظلم الأكبر فلهم نصيب من الأمن والهداية بقدر توحيدهم وإيمانهم. فإذا سلم الله بالعبد من أنواع الظلم كلها صار أمنه كاملا وهدايته كاملة، لهم الأمن يوم القيامة كاملا والهداية كاملة إذا سلم من الشر كله من الظلم كله. والإنسان معرض للمعاصي في هذه الدار، والنفس أمارة بالسوء، ودعاة الباطل كثيرون. فالواجب على المؤمن أن يحاسب نفسه وأن يجاهدها لعله ينجو، لعله يسلم. ثم إذا زلت قدمه في المعصية فليبادر بالتوبة، الله جعل له مخرج وهي التوبة. فإذا زل ووقع في ما حرم الله عليه فليبادر بالتوبة، والله يتوب على التائبين. المصيبة الإصرار، الإصرار هو المصيبة العظمى، كما قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا الفاحشة أو ظلموا مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالواجب البدار بالتوبة وعدم الإصرار، والواجب الحفاظ على ما أوجب الله والبعد مما حرم الله. فيجب عليك أن تحاسب نفسك، فتحافظ على الصلاة في الجماعة كما أمر الله، تزكي كما أمر الله، تصوم كما أمر الله، تحج كما أمر الله، تبر والديك كما أمر الله، تصل أرحامك كما أمر الله، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر كما أمر الله، تدعو إلى الخير وتنصح كما أمر الله، تبتعد عن المعاصي، تحذر شر نفسك، تحذر جميع المعاصي كلها، يكون عندك الحذر العظيم من جميع المعاصي، من الزنا واللواط والشرب المسكر والتدخين وحلق اللحى وإسبال الثياب وأكل الربا وغير هذا من المعاصي، من كل ما نهى الله عنه. الله يقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهاكم عنه فاجتنبوه. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يؤدي ما أوجب الله ويتفقه في الدين حتى يؤدي الواجب، وأن يحذر ما حرم الله عليه حتى يبتعد المحرم على بصيرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. وبهذا يعلم المؤمن أن التعلق على الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأولياء أو بالأنبياء أو بالجنة هذا هو الظلم الأكبر، هذا الشرك الأكبر، هذا الذي يحول بين العبد وبين الجنة، تعلق على غير الله من الأموات من الأنبياء أو أولياء أو على الجن أو على الأصنام أو النجوم يدعوهم أو يستغيث بهم أو ينذر لهم، هذا الشرك الأكبر. يجب الإخلاص لله وأن تكون بعيدا من الشرك، أعمالك كلها لله، تدعوه وحده، ترجو ربك وحده، تسأله وحده، تستغيث به، تصلي له، تصوم له، تنذر له، تذبح له، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشركين يعني أعمال المشركين. ويقول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك ومن قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الواجب الحذر من الظلم الأكبر هو الشرك، والحذر من الظلم الأصغر غم الناس بالمعاصي وغم الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم. احذر هذا كله، احذر حتى تسلم. وربك يقول فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. فثقل الذر، فاحذر الظلم والمعاصي كلها، واجتهد في طاعة ربك وأداء ما أوجب عليك، وانصح لله ولعباده، وقم على من تحت يدك، جاهد نفسك في القيام على نفسك وأهل بيتك، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله يقول سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالمؤمن يحاسب نفسه ويجاهدها ويجاهد من تحت يده ويقوم عليهم ويتقي فيهم ربه من أولاد وزوجات وغير ذلك، والزوجة كذلك تقوم في بيتها وتنصح زوجها وتقوم على أولادها ومن تحت يدها، كلهم يتعاونون على الخير، يتعاون بالبر والتقى، الزوج والزوجة والآباء والأمهات والإخوان والأخوات يتعاونون على البر والتقوى ويتناصحون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الدار دار العمل، دار الرعاية، دار المجاهدة، دار الصبر، دار الحذر، دار التقرب إلى الله بما يرضيه والحذر من مناهيه. هذه دار العمل. وقول اعملوا فسيرى الله لكم الرسول والمؤمنون، هذه دار العمل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين ويولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. أما آية الكرسي: الله لا إله إلا هو القيوم، لها بحث مهم يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الليلة الآتية، آية الكرسي وما يتعلق بها. ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذه الكلمة الضافية وعلى هذه الأدعية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبلها وأن تكون لكم ذخرا عند الله سبحانه وتعالى. نستأذن سماحتكم في طرح ما تيسر من الأسئلة الكثيرة.
نعم.
هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، لقد سبق لي أن حججت بصحبة ابن عم لي ووالدتي ووالدته، وعند الطواف كنا نطوف في الدور العلوي واضطررنا للاستراحة، وعندها خرجنا أنا وابن عمي خارج المسجد، وذلك ليقوم بتدخين لكونه من المدخنين، فهل علينا كفارة؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كانت الاستراحة قليلة ما يضر، استراحة السعية والطواف قليلة ما يضر إن شاء الله، والطواف صحيح والسعي صحيح. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال تقول: امرأة تسأل تقول: أنا امرأة متزوجة وعندي أطفال صابرة لأجلهم، زوجي يسبني وينعتني بما لا يرضي الله، فبالله عليكم أن تنصحوني بماذا يمكن أن أعمله؟
يوصيك بالصبر والأسلوب الحسن والكلام الطيب والنصيحة له، تقول لا تتقي الله يا فلان، تعوذ بالله من الشيطان، راقب الله، خف الله، لا تسب، تخاطبنا بالتي أحسن، تنصحينه. وهكذا أبوك أو أخوك أو بعض من تعرفين ممن يعرفه ينصحونه حتى يعدي سيرة إن شاء الله، ينصح. واصبري، ولا بد من الصبر، هذه الدنيا دار التعب، فلا بد من الصبر ودعاء الله أن الله يهديه. اسأل الله له في سجودك وفي آخر الصلاة قبل السلام في كل وقت، اسأل يقول الله اللهم اهده، اللهم اكفني شره، اللهم اهدي زوجي، اللهم اكفني شره، اللهم اصلح حاله. اسأل الله وخاطبه بالتي أحسن وكلمه بكلام طيب وأبشر بالخير. الله يقول جل وعلا من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا كان طيب، إذا كان يصلي فلا بأس، أما إذا كان ما يصلي فتركيه، روح الهاس وتركيه، اللي ما يصلي كافر نعوذ بالله، واطلب من المحكمة الفراء. أما إذا كان يصلي ولكن عند عدوان عليك لسانه بذي أو فعله رذي وله مسلم طيب، فاتق الله واصبري وجاهديه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والنصيحة ودعاء الله أن الله يهديه وهكذا. وإذا كان لسى قارب ينصحونه، أبيت أخوه جدس عمس من أخوان ينصحونه بالكلام الطيب لعل الله يهديه.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول سماحة الشيخ أنا أحبكم في الله وألاحظ أن بعض الناس يأتون للمساجد في الصلاة بملابس النوم وكذلك يأتون للحرمين وبعضهم يأتي بثياب الشغل غير النظيفة، فما رأي فضيلتكم خاصة وأن بعض المصلين يتأذون من هذا؟ وماذا تعني الآية الكريمة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟
السنة للمؤمن إذا أتى المسجد أن يكون في حالة حسنة، للآية الكريمة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولأنه يقابل إخوانه ويصف مع إخوانه، فينبغي يكون في حالة حسنة في ملبس حسن وريح حسن، يتطيب يبتعد عن الريح الكريهة كريح الدخان أو البصل أو الثوم أو ريح الأباط الأسنان، يجتهد في أن تكون رائحته طيبة وأن يعالج ما عنده من روائح كريهة، يعالج ذلك ولا يأكل الثوم ولا البصل، وإذا أكل ذلك لا يقرب المصلى، لا يحضر مع الناس، ولا يأتي بالملابس الرديئة الملابس التي بها أوساخ بين الناس، بل يتحرى لصلاته ثيابا حسنة ساترة جميلة ليست وسخة، يتحرى هذا عند قدرة، عند قدرة يتحرى هذا. نعم.
ثابكم الله. سائلة تقول إذا خافت المرضعة على ولدها أو على نفسها ولم تصم رمضان وبعد رمضان قضت الصيام ولم تطعم المسكين، فهل صيامها صحيح أو ماذا عليها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الصحيح أن يجزيها للصيام، يجزيها الصيام والحمد ولا شاء لها إطعام. إذا أفطرت من أجل ولدها أن إذا صامت ما يحصل له لبن، أو أفطرت من أجل الحمل يضرها الصوم مع الحمل أو المرض، فإنها تقضي فقط وليس عليها إطعام. قال بعض أهل منها تطعم إذا كان إفطارها من أجل الولد، ولكن الصواب أن لا شيء، تقضي والحمد لله، لأن الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ورخص النبي للحبلى والمرضع في الإفطار ولم يأمرها بالإطعام. فإذا أطرت الحبلى والمرضع من أجل المضرة والمشقة فهي مثل المريض، تقضي ولا يطعم عليها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أتيت من بلدي مصر وأديت عمرة لنفسي وأريد وأنا في مكة الآن لمدة يومين أداء عمرة لوالدي المتوفى، فأين يكون ميقاتي؟
تحرم من الحل من عرفة أو من تنعيم مساجد عائشة أو من الجعران، المقصود خارج الحرم، تحرم خارج الحرم مثل ما أمر النبي عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة، أمرها أن تحرم من خارج الحرم، أمر عبد الرحمن أن يخرج بها من الحرم وتحرم لأبيك الميت أو لأمك. نعم.
جزاكم الله خيرا. سؤال الثاني يقول متى يطوف المسلم بالكعبة في غير مناسبة الحج والعمرة، وهل تحية البيت الحرام هي الطواف أم ركعتين كأي مسجد؟
يطوف متى شاء، طواف ما له حد محدود، يطوف الليل أو في النهار، في أول النهار في آخر النهار متى شاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي نساء الشاء من ليل أو نهار، متى حب يطوف يطوف في الليل والنهار، وإذا طاف صلى ركعتين، هذه السنة. فإن لم يطوف دخل المسجد ولم يطوف ما عنده نشاط على الطواف يصلي ركعتين في المسجد، إن تيسر الطواف طاف، فإن لم يطوف صلى ركعتين وجلس في المسجد في أي وقت يدخل بعد العصر أو بعد الصبح أو في الليل وهو طاهر لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه السنة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: إذا كان الإمام يصلي التراويح 20 ركعة، فهل إذا صليت معه 10 ثم انصرفت أكون قد اتبعت السنة وحزت فضيلة القيام مع الإمام؟ أفتنا مأجورين.
إذا كان يصلي 23 ما تحصل السنة حتى يكمل معه، من قام الإمام حتى ينصرف كتب الله لا قيام ليلة، صلي معه حتى يكمل. والأمر واسع في أيام رمضان، من شاء صلى 11 ومن شاء صلى 13 ومن شاء صلى 23 ومن شاء صلى أكثر، الأمر واسع في هذا. لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ولم يحدد، ما قال 10 ولا 20 ولا ما حدد صلاة الليل، مثنى مثنى، ولو صلى 100 الأمر واسع، لكن الأفضل 13 أو 11، هذا الأفضل كفعله صلى الله عليه وسلم. إذا يعني أستر يكون 13 يسلم من كل 2 أو 11 يسلم من كل 2، هذا أفضل. وإن صلى 20 وأوتر به هذا كما فعله الصحابة في عهد عمر فلا بأس بذلك، أو صلى 36 وأوتر به 39 فلا بأس، أو صلى أكثر فلا بأس، الأمر واسع والحمد لله. لأن الرسول قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ولم يحدد حدا بعشر ولا بعشرين ولا بأكثر ولا بأقل، لكن ذكرت عائشة وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب13، وربما أوتر ب11، وربما أوتر ب9، وربما أوتر ب7، فلا بالواسع بحمد الله. لكن أكثر ما ورد عنه، أكثر ما ورد 13، يسلم من كل 2 عليه الصلاة، هذا هو الأفضل، ويوتر بواحدة. نعم،
جزاكم الله خيرا.
في رمضان وفي غيره. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كانت تحدث بيني وبين زوجتي مشاجرات حول نظافة البيت والاهتمام بالأطفال وإهمالها لدين الله، وعندما كنت أنصحها ترسل لوالديها فيعاتباني وينهراني، وتكرر ذلك عدة مرات، وفي آخر مرة قلت لها: إن كنت سوف تظلمين تظلين هكذا وتصري على ذلك كلما نصحتك ترسلي لوالديك، فمن الأفضل أن نكون إخوة أو أخوات، وذلك بقصد الترهيب والتخويف فقط. تركتها وسافرت للعمل، وأود الآن أن أرجع إلى بلدي، فما رأي فضيلتكم في قولي لها نكون إخوة أو أخوات، مع العلم أن طوال الفترة الماضية لم يكن بيننا أي اتصال أو مراسلة؟
هذا ليس بطلاق، هذا ليس، هذا من باب التحذير، من باب التحذير ولا في شيء، من باب التحذير، ليس بهذا طلاق. أما إذا قلت إن فعلت فأنت طالق أو أنت حرام علي، فهذا له تفصيل. إذا كنت قصدك منعها هذا يكون كفرة يمين، لكن قصد تخويفها وتنفعتي هل علمت أهلك وقصدك منعها وتخويف، فهذا حكم اليمين، كفرة يمين. وأما إذا كنت ما قلت شيء قلت فلحت أن نكون إخوان، هذا ما يكون طلاق، هذا لا يصير شيء، هذا موعظة، هذه موعظة الله، موعظة وذكرى.
والله يقول هذا السائل: أصبح كثير من النساء يرتدين البنطلون الأجنبي الضيق ويلبسن عليه العباءة وتبدو مفتوحة من الإمام بحيث تكون فتنة، وأي فتنة؟ فهل ذلك يعتبر من التشبه بالكفار والتشبه بالرجال؟ ومن يرضى بذلك هل هو آثم؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا.
الواجب على المرأة التستر ولبس الملابس المعتادة التي ليس فيها فتنة، والحذر من التشبه بأعداء الله في ملابسهم، تلبس الثياب الضافية الكافية الساترة، وتحفظ في طريقها بين الرجال في المساجد، ولا تلبس في بيتها ما يشابه أعداء الله، تلبس ملابس قومها، ملابس جماعتها، لا تلبس ثياب الشهرة ولا لباس المشركين، فعليها أن تلبس ملابس معتادة بين جماعتها في بيتها وفي عند جيرانها، تلبس ملابس معتادة، ولا تلبس ما هو شهرة ولا تلبس ما هو يشبه الكفرة، هذا الواجب عليها الحذر.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا من الأردن، جئت للعمرة عن والدتي، هل يجوز أن أذهب إلى التنعيم حتى أعتمر عن نفسي مرة أخرى؟ جزاكم الله خير.
ما في بأس، إذا ذهبت واعتبرت عن نفسك لا بأس، من الحل تنعيم أو عرفات مقصود خارج الحرم، تذهب خارج الحرم. نعم.
يقول هذا السائل: قدمت للحج وبعد العودة للبلاد حدثت مشادة بيني وبين الحرمة بسبب مشاجرة مع الجيران دون وعي، وخرجت مني والعياذ بالله سب بالدين، ثم ندمت على ذلك ندما شديدا، وعاودت مرة أخرى للحج، وبعد عودتي إلى البلاد تكرر مني أن سبيت الدين بسبب مشاجرة نجلي مع خاله، ولم أدري بما حدث مني إلا بعد أن نبهني أحد الموجودين، فهل تقبل حجتي في المرتين؟ وهل حجي صحيح؟ وما كفارة ذلك؟ أثيبونا جزاكم الله خيرا.
عليك التوبة إلى الله، هذا خطر عظيم، عليك التوبة إلى الله، وإذا تبت حجك صحيح، إنما تبطل الأعمال إذا مات الإنسان على كفر بطلت أعماله، لأن الله قال: ومات هو كفار فيموت هو كافر. أما إذا أسلم وتاب فالله جل وعلا يحفظ له أعماله ويعطيه أعماله. عليك التوبة والحذر من شر لسانك، وإذا كان صدر منك شيء وأنت لا تعقل فلا حرج عليك، رفع القلم عن ثلاثة، لكن مقصودا الواجب عليك الحذر وحفظ لسانك من السب وغيره من المعاصي، سب الدين أو سب الله هذا أعظم كفر نعوذ بالله. فالواجب الحذر والتوبة الصادقة من ندم على ما مضى والإقلاع والحذر من العودة، ومتى صدقت التوبة تاب الله عليه.
أثابكم الله. يقول هذا السائل: سماحة الوالد الشيخ حفظك الله، الليلة المقبلة ليلة 15 من شعبان، ما حكم تخصيصها بالعبادة والقيام في الليل والذبح والاحتفال بها؟ وهل يقبل ذلك من العبد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الاحتفال بليلة النصف من شعبان لا أصل، جاء في ذلك حديث ضعيف لا يعتمد عليها، ولا يجوز الاحتفال بليلة النصف ولا تخصيصها بشيء ولا يومها بشيء، هذا من البدع، وقد كتبنا في هذا من مدة طويلة. فالواجب الحذر من ذلك، لا تخص ليلة النصف بشيء من العبادات ولا يومها بشيء من العمل. أما إذا يصوم الثلاثة الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أو يصوم الشهر كله لا بأس، شعبان كان النبي يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلا عليه الصلاة والسلام، وأما تخص النصف بشيء فلا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل تكون الصلاة بمئة ألف ضعف مع إمام الحرم في صلاة الفريضة، أم تكون مضاعفة ولو في جماعة متأخرة؟
الصلاة في مكة مضاعفة مطلقة، لكن مع الإمام وعلى الجماعة أكثر وأكثر، وإذا صلى في بيته نافلة أو فاتت الفريضة وصلىها في البيت فالضعف حاصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هذا يعم مكة كلها، يعم الحرم كله، لأن مكة كلها تسمى مسجد الحرام، فالصلاة مضاعفة في مسجد الحرام وفي مساجد مكة كلها وفي الحرم كله، لكن الواجب على الرجل أن يصلي مع الجماعة وليس أن يصلي في البيت، بل يصلي مع الجماعة، ويجب أن يصلي في الجماعة وله الفضل، وإذا صلى في بيته النافلة فهو أفضل، النافلة في البيت، والمضاعفة في البيت أكثر في النافلة، والمرأة كذلك يحصل لها مضاعفة من صلاتها في البيت. أما الفريضة فالواجب على الرجل يصليها مع المسلمين في مكة وغيرها.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: ماذا يفعل من فات تكبيرة أو أكثر من الصلاة على الميت؟
يقضي ما فاته أول ما فاته، أي ما أدرك أول صلاته وما فاته يعتبر آخر صلاته، فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة الثانية يقرأ الفاتحة، في الثالثة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كبر الإمام الرابع يدعو البيت واللهم اغفر له اللهم ارحمه، ثم يكبر ويسلم.
سبحانك الله. يقول هذا السائل: أنا شخص عملت عمرة لوالدتي، وعندما انتهيت من الطواف ذهبت للمسعى من غير أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ولم أشرب ماء من زمزم، فهل عملي هذا صحيح وهل يترتب عليه شيء؟
نعم صحيح، طواف صحيح والسعي صحيح، وبعد السعي تصلي ركعتين، صلي ركعتين الحمد لله، السنة صلي ركعتين بعد الطواف قبل السعي، هذه السنة، لكن لو نسيت أو جهلت أو تعمدت الطواف صحيح، ليس من شرطها الركعتان، لكن بعد السعي تعود صلي ركعتين في الحرم وتشرب من زمزم إذا أحببت. شرب زمزم هو بلازم مستحب.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، نرى بعض الناس بعد التسليم الإمام من الصلاة يجرون إلى باب الكعبة ويتمسحون به وبعتبات الباب.
هذا لا أصل، هذا منكر. تمسح بجدران الكعبة أو بالكسوة أو بالحديد أو بالشباك أو بالمقام، كل هذا من بدعة لا أصل. السنة إنما هو تقبيل الحجر الأسود واستلامه والتكبير وتقبيله، وهكذا الركن اليماني يستلم بس باليد ولا يقبل. أما بقية الكعبة فلا تستلم ولا تقبل، لا الجدران ولا جدار الحجر ولا غير ذلك. لكن إذا وقف بين الركن والباب ودعا فلا بأس، وضع صدره ولا بين الركن والباب، مو تبرك بالجدار، لكن دعاء خضوع لله ودعاء له. أو في داخل الكعبة دعا في داخلها، أو لصق صدره ويديه في الجدار من داخل ودعاك كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك فلا بأس. وليس هذا من باب التبرك، هذا من باب الخضوع لله، من باب التواضع والخضوع لله والذل بين يديه في طلب المغفرة والرحمة. وهكذا تقبله الحجر الأسود واستلامه وتكبيره عندك كلها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد التبرك. ولهذا لما قبل عمر الحجر رضي الله عنه قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك عليه الصلاة والسلام. هكذا يقول عمر رضي الله عنه.
أثابكم الله. تقول هذه السائلة: سماحة الشيخ، أرجو أن تدعو لي بالبرء والشفاء، أنا أنثى ابتلاني ربي بورم في الرحم، والحمد لله لقد تغيرت أيام حيضي فبدأت تطول عن السابق، لكني بعد فترة طويلة نسبيا أجد الطهر فأطهر وأصلي. السؤال: أنا أتحرى نزول الطهر خلال مدة 15 يوم، ويحدث ولله الحمد أن ينزل علي الطهر خلال 15 يوم بشكل متفاوت، هل أنا على صواب في أني أتحرى الطهر أو أحسب فقط أيام حيضي السابق وأصلي مع وجود الدم، علما بأني لو صليت في هذه الحالة أشعر بضيق وأخاف أني لن أكون على طهارة، ماذا أفعل؟
نسأل الله لك الشفاء والعافية، نسأل الله أن يمنحك الشفاء والعافية. وعليك أن تدعي الصلاة أيام العادة، وأما بقية الأيام اللي فيها الدماء صلي إذا دخل الوقت، كلما دخل الوقت توضئي وصلي وتحفظي بقطن أو نحوه في الفرج يحفظ الدم، وصلي كل وقت في وقته مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات. إذا دخل الوقت توضئي وتحفظي بشيء، استنجي تحفظي بشيء وتوضئي والصلاة صلي حتى يخرج الوقت. فإذا خرج الوقت دخل الوقت الثاني كذلك افعلي، تحفظي بشيء من القطن، استنجي وتحفظي وتوضئي والصلاة كل وقت ما دام الدم هكذا معك في جميع السنة. وأما أيام العادة السبع أو ست أو خمس أو ثمان، العادة هذه لا تصلي فيها، ادعي الصلاة فيها لأنها أيام الحيض. هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابيات لما سألنا.